إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحكي إن شاء الله جل وعلا حكاية قديمة حديثة، فتبدل فيها الأشخاص أسماء، وتظل فيها الوقائع قائمة حالا، وهي ما حكاه الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في القصة التي وقعت أحداثها بين يدي أبيه الشيخ محمد شاكر، وكان وكيلا للأزهر حينئذ. كان من خطباء وزارة الأوقاف في ذلك الزمان خطيب مفوه فصيح، مقتدر على مواقع البيان، وعليم بأسرار الفصاحة. وكان السلطان حسين معتادا على صلاة الجمعة في جمع فخيم من الوزراء والعلماء والكبراء، وصادف بقدر الله جل وعلا أن صلى الجمعة مرة في مسجد المبدولي بجوار قصر عابدين، فانتدبت الوزارة يومئذ ذلك الخطيب المفوه ليخطب ويؤم السلطان في الصلاة. وكان مما جرت به المقادير في تلك الأزمان أن كان طه حسين قد تخرج في جامعة فؤاد الأول، وأرادت الجامعة أن تبتعثه إلى أوروبا، وأراد السلطان أن يكرمه، فاستدعاه إلى القصر فأعطاه عطية جليلة وأنعم عليه بمنحة جزيلة. فلما أن جاء الخطيب في محضر السلطان خطيبا، أراد أن يغرق في المديح تملقا إلى السلطان، فكان مما قال: جاءه الأعمى فما أعرض عنه وما تولى. ومر الأمر حتى انقضت الصلاة، فلما انقضت قام الشيخ محمد شاكر، وكان وكيلا للأزهر حينئذ، فأعلم الناس أنه ينبغي عليهم أن يعيدوا الصلاة لأنها وقعت باطلة لكفر الخطيب، لأنه شتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعريضا لا تصريحا. وامتثل الناس فصلوا ظهرا، ومضى الشيخ إلى الديوان الملكي فرفع الأمر إلى رئيسه ليرفعه إلى السلطان بوجوب إعادة الصلاة لكفر الخطيب. وكاد الأمر يتوقف عند هذا الحد لولا أن دخلاء السوء أوحوا إلى ذلك الخطيب بأن يرفع دعوى جنحة مباشرة على الشيخ محمد شاكر رحمه الله، لأنه سبه سبا علنيا في المسجد وفي ديوان السلطان. وامتثل الخطيب لذلك الوحي الخفي بوساوسه، واحتكم الشيخ شاكر رحمة الله عليه إلى أمر عجيب. قال: إن الله تبارك وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إعراضه وتوليه عن الأعمى عندما جاءه فشغله عما كان فيه من إقبال من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكبراء من صناديد قريش يأمل أن يجيبوا حتى يجيب بإجابتهم أقوام. وأما ابن أم مكتوم عليه الرضوان فكان جادا في السعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منه أن يعلمه، والنبي عنه مشغول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه عبس في وجهه وتولى عنه، فهذا عتاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء ذلك الخطيب الأحمق فخانته فصاحته وهو يغرق في تملقه، فأعلن أن الأعمى يعني طه حسين لما جاء السلطان حسينا ما عبس السلطان في وجهه وما تولى، فأثبت له على الكمال ما عاتب الله تبارك وتعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان شاتما للنبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا. قال الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه: يومئذ لن أحتكم إلا إلى دلالات اللغة في وضوحها ومباشرتها، ولن أحتكم إلى علماء الأزهر حتى لا يظن بهم ما هم براء منه من العصبية لوكيل الأزهر، وإنما أحتكم إلى المستشرقين الذين يحاولون الوصول إلى معرفة لغة العرب ويبحثون في أسرارها. فإن قالوا إن هذا ليس بشتم فالعقاب حينئذ يقع عليه، وإن قالوا إن الخطيب قد شتم النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا فلينله جزاؤه حينئذ. لما وصلت القضية إلى هذا الحد طوي بلصاطها وسحبت ومرت. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر: ولكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يعاقب هذا الرجل على شتمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة، مع ما يدخره له من العقاب في الآخر، فيقول: فأقسم لقد رأيته على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين لقاء القرش والقرشين في حال ذلة ومهانة، حتى إني لما رأيته في تلك الحال أشفقت أن يراني، لأنه يعرفني وأعرفه، لا شفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة، ولا شماتة به، فإن الرجل النبيل لا يعرف الشماتة، وإنما مراعاة لعقاب الله تبارك وتعالى في كل من اعتدى على جناب نبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد اليوم من القانون ما يحمي جنابه المنيع أن يهان وأن يعتدى عليه، وذلك الداعية الفاشق فمه دائما، الداعية الفاشق فمه دائما، أو الداعية المفشوق فمه دائما، يطل على الخلق في شهر رمضان ويزعم أنه على خطى الحبيب والحبيب منه بريء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: فض الله فاه، لقد ماتت خديجة رضوان الله عليها في حضن، هكذا يقول بعاميته المنقوطة، لقد ماتت خديجة في حضن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضن عائشة، يعني لم يمت، هكذا يقول، لم يمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتلو آيات الله، ولم يمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاهدا في سبيل الله، ولم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السجود في الصلاة، وإنما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حضن عائشة رضوان الله عليها، يقول: فض الله فاه. وهكذا ترون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحضان في أحضان. فمثل هذا يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسمعه ملايين المسلمين، لا يحرك في واحد منهم لجهله وحمقه ولانتضاع شأنه وحقارة أمره، لا يتحرك في واحد منهم ساكن لكي ينفر ويستنكر. أو هذه الأحضان في جهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأحضان المدعاة تذكر في سياق الموت. أمثل هذا العبث يقال في سياق الموت وهو نازل بما فيه من السكرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يثقل لسانه وهو يضع يده في الماء يمسح وجهه بالماء، يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. أفي مثل هذا الموطن يذكر الحضن كما يقول وتذكر الأحضان؟ أفي مثل هذا السياق يأتي مثل هذا العبث؟ ولكن هو الفراغ وهو الخواء. ولعلك ستسمع بعد حين تفصيل ما أجمل هذا الأحمق المأفون عندما يفصل الأحضان التي كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا، فيجعل من الأحضان ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو حرام. ولعله بحمقه وجهله يذكر لنا بعد حين الأحضان السابقة واللاحقة على الأحضان الواجبة، مما يكون كمثل الراتبة ومما لا يكون كمثل الراتبة. تخرج هذا الدعي في مدرسة الإسلام هو الحل، فلا بأس عليه إذن أن يقول ما يقول. ولكم كنت أتمنى أن أكون مناصرا لهذا الشعار، لكم كنت أتمنى أن أكون مناصرا لهذا الشعار أدعو إليه وأسعى بدعايته بين المسلمين، ولكن كل شعار يرفع ينبغي أن يكون صحيحا في نفسه، وأن يكون مرفوعا على حقيقة صحيحة، وأن يكون آتيا في الزمان الصحيح والمكان الصحيح. ولن نناقش اليوم الشعار في نفسه، وإنما نبحث عن الحقيقة. وأنا على استعداد أن أعلن المناصرة شريطة أن يجاب عن حقيقة هذا الشعار، لأنه التبس علي فهمه عندما رجعت إلى أقوال العلماء الذين ينتمون إليه. يقول الشيخ محمود عبد الحليم في أحداث صنع التاريخ في الجزء الأول صفحة 9400 والصفحة التي تليها، وأنا أسأل: هل الحقيقة التي هي مرفوع عليها هذا الشعار هي هذه أم ليست بها؟ فإن كانت هي، فهل هذا هو الإسلام الذي هو الحل، أم أن هنالك إسلام آخر هو الحل وفيه الحل؟ ما الذي تحت الشعار ها هنا؟ يقول الشيخ الإمام المؤسس رحمة الله عليه: أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، يعني اليهود. والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى القرآن عليهم، يعني على اليهود، وجعل بيننا وبينهم اتفاقا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول الشيخ المؤسس عفى الله عنه: وحينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. هذا هو الحل، أم أن الحل فيما ذكره الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتابه جولات في الفقهين في الجولة الثامنة صفحة 54 و100؟ ثم إن حركة الإخوان المسلمين نفسها أنشأها الصوفي وأخذت حقيقة التصوف وتركت سلبياته. لعل ذلك كان في بدء حياة الشيخ، ثم عدل عنه فلا حرج عليه رحمه الله رحمة واسعة. ولكن يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه التفسير السياسي للإسلام صفحة 38 و100 والتي تليها، يقول تحت عنوان الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه ونصيب التربية الروحية في تكوينه وفي تكوين حركته الكبرى، يقول: إنه كان في أول أمره كما صرح بذلك بنفسه في الطريقة الحصافية الشاذلية، وكان قد تمرس أشغالها وأفكارها وداوم عليها مدة. يقول الندوي: وكان قد زار مصر قديما وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله. فهل حقيقة الشعار أنها صوفية صوفية، أم أن الأمر كما يقول الشيخ التلمساني رحمة الله عليه وعفوه في كتابه ذكريات لا مذكرات في الصفحة الثالثة، إن في حياتي بعض ما لا يرضي المتشددين من الإخوان أو غيره كالرقص الإفرنجي والموسيقى وحبي للانطلاق في حياتي بعيدا عن قيود التزمت الذي لم يحضر به دين من الأديان. أم في قوله في نفس الكتاب في الصفحة الثامنة: تعلمت الرقص الإفرنجي في صالات عماد الدين، وكان تعليم الرقصة الواحدة في مقابل 3 جنيهات، فتعلمت الدنسيت والفوكس تروت والشارلستون والتانجو، وتعلمت العزف على العود. هذه هي الحقيقة التي يرفع فوقها الشعار: هذا هو الإسلام الذي هو الحل. أم أنه كما يقول رحمة الله عليه في نفس الكتاب في الصفحة 63 بعد 200: ولئن سألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وأخوه. هذه هي أم هي غيرها؟ أم أن الذي هو الحل هو ما قاله الشيخ القرضاوي غفر الله تبارك وتعالى له وعفى عنه في شريط مسجل بعنوان التدخين، وهي خطبة جمعة ومنشورة في مجلة الوطن الكويتية في عددها 72 بعد 1007؟ قال: أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريز، وقد سقط بيريز، وهذا مما نحمد لإسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك 94 أو 95 النسب التي نعرفها في بلادنا، 99.99%، هذا كلامه بنصه عفى الله عنه. يقول: ما هذا؟ إنها الكذب والغش والخداع. ثم يقول غفر الله تبارك وتعالى له ورده إلى الحق ردا جميلا: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. نحيي إسرائيل على ما فعله، نص كلامه في المرجع المذكور. هذا هو الحل أم ماذا يكون؟ ما هذا؟ أم قوله غفر الله له في مجلة الراية في العدد 96 بعد 106؟ وهو صادر بتاريخ 24 من شعبان سنة 1400 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الموافق ليناير 95 و900. يقول عفى الله عنه: جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود ولا نرى هذا، ونحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض، ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار، وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق. هذا هو الحل، هذا هو الإسلام الذي هو الحل. لا ولاء ولا براء حتى مع الكفار الذين شهد الله تبارك وتعالى بشديد عداوتهم للإسلام والمسلمين. كم كنت أود أن أكون مناصرا، ولكن في قناة الجزيرة في اليوم الثالث من الشهر الرابع من السنة الخامسة بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفي برنامج الشريعة والحياة ومقدمة البرنامج خديجة بنت قنة والضيف هو الداعية الإسلامي الكبير الدكتور يوسف القرضاوي عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له. تقول المقدمة فضيلة الشيخ، لنبدأ من قوله سبحانه وتعالى على لسان أم مريم: وليس الذكر كالأنثى، هل هذا شرع أو عرف؟ وفي أي سياق ورد؟ وهل هو بالمطلق هكذا وليس الذكر كالأنثى مطلق بغير ما قيود؟ سؤال بريء. والإجابة في الحيز وفي النطاق لا حرج عليها، ولكن انظر كيف كانت الإجابة. يقول الشيخ عفى الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. يقول: ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن علم، ولكن ليس من أعلام المسلمين، ولكنه علم أعلام المسيحية، وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. هكذا يقول غفر الله له: لقد توفي بالأمس وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحباب المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا. لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار. نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين، هذا كلامه، نحن المسلمين نحلم بمثل هذا، أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا، وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. نقدم عزاءنا في هذا الباب الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له. ربما يعني بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآس للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعض المسلمين يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العام وإخلاصه في نشر دينه، ما دينه؟ إخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله وزار بلادا ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته. تكلم عن العز بن عبد السلام، أم نتكلم عن إمام من أئمة الأعلام؟ عمنا وأي دين وأي نشاط وأي إخلاص؟ نمدح الذين يقتلون المسلمين وينتهكون الأعراض باسم الدين؟ أي شيء هذا؟ أي خلق؟ أي دين؟ يقول: فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل في حسناته. أي حسنات؟ مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة، فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية وأدان اليهود في ذلك. وله مواقف مثل هذه يعني تذكر فتشكر. يقول عفى الله عنه: لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح. أي صلاح؟ وخلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت تيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا لا شرا. ونعود إلى سؤالك يا أخت خديجة عن الآية الكريمة، أو هذه الجملة من الآية وهي جملة وليس الذكر كالأنثى. كم كنت أتمنى وأود أن أكون مناصرا، ولكن أريد جوابا. هو الحل، ولكن ما هو؟ ما هو الذي هو الحل؟ ما هو؟ ولئن خدعهم بعض الذين يدعون السلفية ويقولون إنهم من أهل السنة والجماعة، فأوضح لهم السر، لأني حريص عليهم، محب لنجاتهم، مشفق على ضياع سعيهم. يخدعونهم لأنهم يأخذون بالموازنة هاهنا، يقولون إذا كان من الذي يقولون؟ الذين يخدعونهم ممن ينتمون إلى السلفية ويقولون نحن من أهل السنة والجماعة، يخدعونهم إما بالصمت غير المبرر، وإما بالكلام المباشر تأييدا ودعوة. لما يخدعونهم ولماذا؟ يخدعونهم لأنهم يقولون إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد فرحوا بنصر الروم وهم من أهل الكتاب على الفرس وهم من عبدة النيران، فنحن ننزل هؤلاء مع هؤلاء كما ننزل أولئك مع أولئك. هذه هي الخديعة. ومثل ذلك يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أنس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولا أعني بالتافه هنا تنزيلا على أحد، فهم من أهل الخير ولا نحسب نيتهم إلا متوجهة إلى الخير، والله رب العالمين حسيبهم. فما كان لعبد أن يفتش في قلوب الخلق ولا أن ينطر عن نواياهم أو نياتهم، لأن نوايا جمع غير فصيح، ولكن ما كان لعبد أن ينطر عن نياتهم ولا عن دخائل صدور الخلق كيف تكون وماذا تكن؟ وإنما الأمر بظاهره. فنسأل الله أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن السنوات الخداعات بانقلاب المقاييس فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله رب العالمين وابتعثه فيدعو إلى الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، إذ هي أخص خصائص دين الإسلام، بل هي أخص خصائص دين الإسلام الذي أرسل الله رب العالمين به الأنبياء والرسل أجمعين، لأن الدين عند الله تبارك وتعالى الإسلام، وما أرسل الله رب العالمين رسولا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بدين الإسلام عقيدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعقيدة ليس فيها زيادة، أرسل الله رب العالمين الرسل جميعا بدين واحد من حيث الاعتقاد، وأما التشريعات فإنها كانت متفاوتات على حسب ما هنالك من الزمان والمكان والأحوال، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقر الأمر على قراره، إذ لا زيادة ولا نقصان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاءت الشرائع لكي تحكم الزمان والمكان في مطلقيهما، فالشريعة حاكمة على مطلق الزمان والمكان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده ولا كتاب ينزل على أحد بعد كتابه الذي جاء به. وإذا فهذا هو الدين الخاتم، دين الله رب العالمين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه. ويأتي السؤال الأحمق السخيف: ما البديل؟ كأن الله تبارك وتعالى أخلى دينه من وسيلة صحيحة تؤدي إلى الغاية الصحيحة. سؤال أحمق ساذج، وفيه من خبث الطوية وسوء النية أحيانا ما فيه. وما البديل؟ أي بديل؟ إنها كلمة سهلة، والله تبارك وتعالى جعل لنا البديل في كتابه شامخا عاليا لا يدانى ولا يطار إليه على جناح ولا يسعى إليه على قدم. جعل الله تبارك وتعالى البديل في كتابه جل وعلا في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا هو البديل. ولا شك أن التقوى التي هي شرط للوصول إلى المخرج والنفاذ من المضيق والانعتاق من الأسر، لا شك أن التقوى تحتاج علما نافعا وعملا صالحا. ولا شك أن العلم النافع ينبغي أن يكون مقيدا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. ولا شك أن العمل الصالح ينبغي أن يكون على قدر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة الحسنة والأسوة الصالحة الحسنة المرضية، من أجل أن نخرج من المضيق. ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخروج من المضيق؟ نسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، وأرسل كل نبي إلى قومه من أجل أمر جليل عظيم وأصل ثابت ومكين، فإذا ما حصل استقامت الحياة. ما هو التوحيد؟ وظل نوح عليه السلام يدعو قومه إلى هذا الأصل، فتأتي المعاندة ويدعوهم، فتأتي المنابذة ويدعوهم، فتأتي المحاربة
ألف سنة إلا 50 عاما. ومعلوم أنه ما من أمة قبل أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت فيها الشرائع على النحو الذي هي عليه في دين الإسلام العظيم. وإذا فالشرائع التي كانت عند نوح لقومه مما آتاه الله تبارك وتعالى أيام لم تكن كمثل ما عندنا في دين الإسلام العظيم. ومع ذلك فظل نوح يدعو إلى هذا الأصل 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، كما أخبر العلي الجليل في كتابه في محكم التنزيل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نتأسى به وقال لنا ربنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون. ما الذي صنع؟ ومما لا شك فيه أن ما نعانيه وما نحن فيه لا يمكن أن يكون كمثل الجاهلية التي بعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يقول إنها كمثلها، ومن يقول إن ما نحن فيه هو أعلى مما كان في الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبدد ظلماتها، من يقول؟ والقرآن بيننا، والسنة محفوظة لدينا، والأذان يرفع في ربوع ديار الإسلام، والناس يصلون ويعبدون، ولكن يحاولون ما لا يستطيعون ويدعون ما هم عليه قادرون. لأن حكم الله مطلوب منك أن تطبقه على نفسك وعلى من هو تحت ولايتك من زوجة وأهل ومال وولد، فأين التطبيق في هذا؟ ندع هذا الذي نحن عليه قادرون ونحاول ما نحن عليه غير مستطيعين، فهو قلب للأوضاع وعكس لها. وما بهذا أتى الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء به؟ دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صحة المعتقد، إلى الدينونة، دينونة العبد لله، بتسليم القلب بزمامه لله رب العالمين، بالتسليم المطلق لأمر الله جل وعلا في الكتاب والسنة، بالخضوع الأعناق بتعبيد الخلق لله في أرض الله على منهاج الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنوات عددا يدعو إلى هذا الأصل وحده، وما من شريعة هنالك قد نزلت بتفصيلاتها في معاملات ولا في عبادات على النحو، وإنما هو الالتزام بتطهير المعتقد، ولم يكن الشأن قائما على التجميع، وليكن تحت الراية من يكون، حتى ممن يمكن أن يفجر الصف من الداخل وممن هو من الطابور الخامس، لا، ما هكذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله رب العالمين. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التغيير من القلب بدءا، ولم يكن مهادنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكفر ولا للشرك ولا للفساد. والخطر اليوم والذي من أجله نتكلم ونسأل الله أن يخلص نياتنا لله وحده وأن يكون أمرنا خالصا لوجهه الكريم، الخطر أن الذين يفسدون باسم الفساد رافعين الشعار الفساد هو الحل أمرهم سهل، لأنه كان يتوقف أحد في الحكم عليهم بالفساد، فكل من رفع شعار الفساد هو الحل وأتى بالفساد والإفساد في الأرض فعاقبته إلى دمار ونهايته بمآله إلى البوار، إذا حكم العلي الجبار إن الباطل كان زهوقا. فما كان واضحا لا لبس فيه ولا غموض يعتريه فهذا أمره سهل، لأنه إفساد بغير اسم الدين. فإذا الذي يرفع راية الفساد هو الحل أمره سهل، وأما الذي يقول الإسلام هو الحل لابد بداية أن نجيب عن الأسئلة. أي إسلام؟ ما هو؟ هذه واحدة. والأمر الثاني كيف الحل وكيف يكون؟ إن البسطاء من المسلمين عندما يسمعون هذا الشعار يتصورون أنه متى وصل أصحابه حفظهم الله تبارك وتعالى وغفر لنا ولهم وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا وجمعنا وإياهم على كلمة سواء، البسطاء من المسلمين يعتقدون لا يظنون أنه متى وصل أصحاب الشعار إلى السلطة فإن الواحد من هؤلاء البسطاء المساكين سيجد الحل السحرية بالعصا السحرية إذا ما انقضى الليل الأول وأشرقت الشمس في صباح اليوم التالي. سيجد سيارة ولو متواضعة أمام قصر ولو كان قصرا غير فخم، وسيجد الخبز منفورا، وسيجد كل الكماليات التي يصبو إليها. إذ الناس لا يعانون فقرا حقيقيا وإنما يعانون من سوء التصرف في الحقيقة، والأموال موفورة ولكن تبدد في كماليات تقدم على ضروريات، فيجد المرء نفسه بعد حين محتاجا ومادا يده إلى كل من يعطي ومن يحسن. وإذا فعندما تنقضي الليلة الأولى سيطالب الناس ممن أعطوا ذاتهم بالشعار محبة في دين الإسلام العظيم، ولكن سوء الطرح وسوء التسويق جعل الإسلام في كفة والمنافع المادية في كفة، وما هكذا تكون الدعوة إلى الدين العظيم. الدين تعبير الخلق في الأرض لرب الأرض والسماوات العلى على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اليوم الأول جهاد وجلاد وتقتيل وتشريد واضطهاد ورحيل عن ملاعب الصبا ومراتع الشباب، يترك المرء حشاشة قلبه هنالك حيث الذكريات، يمر بمرير المر حتى يجوز البحر إلى هنالك حيث لا لغة تسعف ولا عادات تؤالف، وإنما هي الغربة الموحشة المظلمة الصلبة الصلبة المصمطة، ولكن كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، حقيقة الدين. ثم يأتي التشريد من بعد التشريد، ويأتي القتل والجهاد والجلاد. الإسلام هو الحل. كان كذلك عند مصعب ابن عمير وأبواه يغذوان السمن والعسل حتى يربو ربيبا ذا أنات ويصير بدينا ذا لحم وشحم، فلما دخل في الإسلام الذي هو الحل كان ماذا؟ رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى وقد تمنطق بإهاب كبش إذ لم يجد شيئا يواري به عورته، فقال لقد رأيته بين أبويه في مكة يغذوان السمن والعسل، وحب الله ورسوله أوصلاه إلى ما ترون. فالإسلام هو الحل ليخرج من الغنى إلى الفقر، ومن الأمن إلى الفزع، ومن السرور الظاهر والحضور الباهر بين أبويه وأمه وهي محبة له حديدة عليه، إلى الطيران في البلاد من أجل أن يلود بحمى وجناب ربنا العلي الأعلى، لأنه يتمسك بالأصل يفهم الإسلام تعبيدا للقلب للرب في أرض الله رب العالمين. وليكن ما يكون من فقر من ألم من ضعف من اضطهاد، وكل ذلك في المنتهى بما كسبت أيدينا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو غيروا ما بأنفسهم غير الله رب العالمين ما به. تصحيح العقيدة وهو أولى الأوليات التي ينبغي أن يلاد بها لتتميز الأمة بين الأمم، وأما أن تكون مائعة بين الأمم كما قد سمعت. أتابه الله ورحمه الله وغفر الله له جزاء ما قدم من صالح الأعمال. وأنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وأخوه، وقد تعلمت الرقصات وغير ذلك، والذي بيننا وبين اليهود ليس حربا عقائدية وإنما هي حرب على أرض على طين. ما هذا؟ لا يمكن أن يكون حلا، والذي يخشى منه وبسببه، وأسأل الله أن أكون صادقا أتكلم، هو أن تشوه صورة الدين في نظر المسلمين. ما هكذا تعرض الإبل، وإنما نعرض الإسلام، نعرض الإسلام لا على أنه حل لمشكلة، لأنه يقوم بإزائك من يقول والديانة الفلانية هي الحل، فماذا تقول؟ ويسعى لها ساع ويؤسس لها حزبا ويكون لها تكتلا وتحت ستار الديمقراطية فليس لأحد كلام، ويدعى إليها كما ترى، وهي في المنتهى يمكن أن تأتي على سدة الحكم بمن هو على غير الملة. وقد كان في نيجيريا، وهي أكبر بلد إسلامي تعدادا في إفريقية، أكبر عدد للمسلمين في بلد في القارة السمراء هي نيجيريا، ونسبة من هم على دين المسيح عليه السلام نسبة لا حقيقة، والذين ينتمون يعدون 2% من مجموع السكان، والجالس على سدة الحكم هنالك من هؤلاء. كيف بالديمقراطية وبالصناديق الزجاجية؟ أي عبث، أي عبث هذا؟ وهل هذا الشعار صحيح في ذاته؟ هل هو حل؟ لم يأتي الدين ولم يأتي الإسلام كحل. حل لماذا؟ جاء الإسلام من أجل أن يعبد القلوب لله رب العالمين، أن يدين الخلق لله رب العالمين في الأرض، هو حاكم في مطلق الزمان وفي مطلق المكان. الكافر في الدولة المسلمة له حكم يشمله حكم الإسلام، وكذلك الذمي والمنافق والفاجر والعربيد والسكير، كل أولئك لهم حكم في دين الله العلي الكبير. الدين دينونة مطلقة على رقاب العباد لله رب العالمين، فلا ندخلهم من أجل تحصيل منفعة في هذه الدنيا. وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدعو الناس لكي يعطيهم المن والسلوى، ولم يدعو الناس ليأتي بالمتبطلين المتسكعين في أزقة مكة وحواريها لكي يدخلهم إلى سوق العمل من أجل أن يعملوا ويتكسروا، كلا وحاشا، بل إنه صلى الله عليه وسلم وبعد قيام الدولة كان الإسلام العظيم يعاني عند التطبيق من أمثال هذه الأمور. ولكن هنالك في أخريات مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر مرخاة، ووراءها جملة غفيرة من أهل الصفة الذين هم من فقراء المسلمين لا يملكون، والذين كان الواحد منهم لا يملك إلا إزارا لا يكاد يكون متماسكا يواري به عورته، فإذا ما أراد أن يركع أو يسجد وضع اليد عليه جامعا له حتى لا تبدو عورته أثناء سجوده أو ركوعه. وكانوا يعيشون على ما يأتي به إخوانهم من الواجدين من التمر أو البسر أو رديء التمر، وما كذلك كانوا يظنون كالذين يفعلون في هذا الزمان أن الإسلام إذا ما دخلوه جاءت الوفرة وانطلقت الأيدي في الأموال تتصرف فيها كيف يشاء. المرء إذا ما دخل منتميا من أجل تحصيل شيء، لا، بل إن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إليه يقولون أنا أتبعك في هذا الأمر على أن يكون الأمر لنا من بعدك، قال إن الأمر لله يجعله حيث يشاء، فلم يؤمنوا به وعادوا إلى ديارهم. وفي الأسواق يعرض الدعوة مجردة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والدين دين الله لا خوف عليه. لا تخافوا على الإسلام، خافوا على أنفسكم. الإسلام محفوظ محفوظ محفوظ، لن يمسه شيء ولن يدركه سوء ولن يعتدي عليه معتد أبدا ما دامت السماوات والأرض حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. الإسلام لن يحرف ولن يشوه ولن يزاد فيه ولن ينقص منه. لا تخافوا على الإسلام أيها الأحبة، فالإسلام محفوظ بحفظ الله رب العالمين، ولكن خافوا على أنفسكم، خافوا على المسلمين، فهذه مسؤوليتكم. فكونوا صحيحي المعتقد، وكونوا سائرين على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني والله لمنتظر أن أجاب على ما طرحت من الأسئلة، فإذا ما جاء عرفت الشعار على أي حقيقة يرفع، وحينئذ لو كانت الإجابة على وجهها فأنا أول الناعقين بما به ينعقون، وفي أول الصفوف أكون. وحاشا لله رب العالمين أن يصير النور ظلاما وأن يصير الفسيق شرباتا، حاشا لله رب العالمين. وإنما هو الحق الحقيق والأمر الصحيح، وإنما نصدر فيما نصدر عنه من محبة لإخواننا المسلمين. فإن صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. وطوبى لمن أهدى إلي عيوبي، وهذا طريق الآخرة. الخطأ فيه والزيد مؤد إلى هاوية النار وبئس القرار. والله رب العالمين جعل من صفات الناجين الفالحين أنهم يتناصحون بينهم وأنهم يتواصون بينهم، كما قال رب العالمين مقسما بالعصر في كتابه الحكيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق مهمة وواجب جعله الله رب العالمين عند كل عالم به مدرك لأبعاده. فعلى المرء أن يكون مبلغا لإخوانه، ويشهد الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة أني ما أردت تشهيرا ولا أردت تجريحا، وإنما أردت نصيحة ونصحة. فعسى أن تقع في قلوب أحبة نحبهم في الله ونرجو لهم السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يكون جهدهم لدين الله رب العالمين في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح وعلى الحقيقة الصحيحة تحت الشعار الصحيح: اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وسدد ألسنتنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، واسلل سقيمة صدورنا، واسلل سقيمة قلوبنا، اللهم اسلل سقيمة قلوبنا، اسلل سقيمة قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا، وألف بين المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وفهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك يا كريم، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من ساعة السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، نعوذ بك من صاحب السوء، نعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وسوء القضاء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين، اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين ابن واصل الجميع في قبضتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير وأحسن لنا الختام يا كريم، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحكي إن شاء الله جل وعلا حكاية قديمة حديثة فتبدل فيها الأشخاص أسماء وتظل فيها الوقائع قائمة حالا وهي ما حكاه الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في القصة التي وقعت أحداثها بين يدي أبيه الشيخ محمد شاكر وكان وكيلا للأزهر حينئذ كان من خطباء وزارة الأوقاف في ذلك الزمان خطيب مفوه فصيح مقتدر على مواقع البيان وعليم بأسرار الفصاحة وكان السلطان حسين معتادا على صلاة الجمعة في جمع فخيم من الوزراء والعلماء والكبراء وصادف بقدر الله جل وعلا أن صلى الجمعة مرة في مسجد المبذولي بجوار قصر عابدين فانتدبت الوزارة يومئذ ذلك الخطيب المفوه ليخطب ويؤم السلطان في الصلاة وكان مما جرت به المقادير في تلك الأزمان أن كان طه حسين قد تخرج في جامعة فؤاد الأول وأرادت الجامعة أن تبتعثه إلى أوروبا وأراد السلطان أن يكرمه فاستدعاه إلى القصر فأعطاه عطية جليلة وأنعم عليه بمنحة جزيلة فلما أن جاء الخطيب في محضر السلطان خطيبا أراد أن يغرق في المديح تملقا إلى السلطان فكان مما قال جاءه الأعمى فما أعرض عنه وما تولى ومر الأمر حتى انقضت الصلاة فلما انقضت قام الشيخ محمد شاكر وكان وكيلا للأزهر حينئذ فأعلم الناس أنه ينبغي عليهم أن يعيدوا الصلاة لأنها وقعت باطلة لكفر الخطيب لأنه شتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعريضا لا تصريحا وامتثل الناس فصلوا ظهرا ومضى الشيخ إلى الديوان الملكي فرفع الأمر إلى رئيسه ليرفعه إلى السلطان بوجوب إعادة الصلاة لكفر الخطيب وكان الأمر يتوقف عند هذا الحد لولا أن دخلاء السوء أوحوا إلى ذلك الخطيب بأن يرفع دعوى جنحة مباشرة على الشيخ محمد شاكر رحمه الله، لأنه سبه سبا علنيا في المسجد وفي ديوان السلطان. وامتثل الخطيب لذلك الوحي الخفي بوساوسه، واحتكم الشيخ شاكر رحمة الله عليه إلى أمر عجيب. قال: إن الله تبارك وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إعراضه وتوليه عن الأعمى عندما جاءه فشغله عما كان فيه من إقبال من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكبراء من صناديد قريش يأمل أن يجيبوا حتى يجيب بإجابتهم أقوام. وأما ابن أم مكتوم عليه الرضوان فكان جادا في السعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منه أن يعلمه، والنبي عنه مشغول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه عبس في وجهه وتولى عنه، فهذا عتاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء ذلك الخطيب الأحمق فخانته فصاحته وهو يغلق في تملقه، فأعلن أن الأعمى يعني طه حسين لما جاء السلطان حسينا ما عبس السلطان في وجهه وما تولى، فأثبت له على الكمال ما عاتب الله تبارك وتعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان شاكما للنبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا. قال الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه: يومئذ لن أحتكم إلا إلى دلالات اللغة في وضوحها ومباشرتها، ولن أحتكم إلى علماء الأزهر حتى لا يظن بهم ما هم براء منه من العصبية لوكيل الأزهر، وإنما أحتكم إلى المستشرقين الذين يحاولون الوصول إلى معرفة لغة العرب ويبحثون في أسرارها. فإن قالوا إن هذا ليس بشتم فالعقاب حينئذ يقع عليه، وإن قالوا إن الخطيب قد شتم النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا فلينله جزاؤه حينئذ. لما وصلت القضية إلى هذا الحد طوي بلصاطها وسحبت ومرت. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر: ولكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يعاقب هذا الرجل على شتمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة، مع ما يدخره له من العقاب في الآخر. فيقول: فأقسم لقد رأيته على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين لقاء القرش والقرشين في حال ذلة ومهانة، حتى إني لما رأيته في تلك الحال أشفقت أن يراني لأنه يعرفني وأعرفه، لا شفقة عليه فما كان موضعا للشفقة، ولا شماتة به فإن الرجل النبيل لا يعرف الشماتة،
وإنما مراعاة لعقاب الله تبارك وتعالى في كل من اعتدى على جناب نبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد اليوم من القانون ما يحمي جنابه المنيع أن يبان وأن يعتدى عليه، وذلك الداعية الفاشق فمه دائما، الداعية الفاشق فمه دائما، أو الداعية المفشوق فمه دائما، يطل على الخلق في شهر رمضان ويزعم أنه على خطى الحبيب والحبيب منه بريء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فض الله فاه، لقد ماتت خديجة رضوان الله عليها في حضن، هكذا يقول بعاميته المنقوطة، لقد ماتت خديجة في حضن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضن عائشة، يعني لم يمت، هكذا يقول لم يمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتلو آيات الله، ولم يمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاهدا في سبيل الله، ولم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السجود في الصلاة، وإنما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حضن عائشة رضوان الله عليها، يقول فض الله فاه. وهكذا ترون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحضان في أحضان. فمثل هذا يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسمعه ملايين المسلمين، لا يحرك في واحد منهم لجهله وحمقه ولانتضاع شأنه وحقارة أمره، لا يتحرك في واحد منهم ساكن لكي ينفر ويستنكر، أو هذه الأحضان في جهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأحضان المدعاة تذكر في سياق الموت، أمثل هذا العبث يقال في سياق الموت وهو نازل بما فيه من السكرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يثقل لسانه وهو يضع يده في الماء يمسح وجهه بالماء يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. أفي مثل هذا الموطن يذكر الحضن كما يقول وتذكر الأحضان؟ أفي مثل هذا السياق يأتي مثل هذا العبث؟ ولكن هو الفراغ وهو الخواء. ولعلك ستسمع بعد حين تفصيل ما أجمل هذا الأحمق المأفون عندما يفصل الأحضان التي كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا، فيجعل من الأحضان ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو حرام. ولعله بحمقه وجهله يذكر لنا بعد حين الأحضان السابقة واللاحقة على الأحضان الواجبة، مما يكون كمثل الراتبة ومما لا يكون كمثل الراتبة. تخرج هذا الدعي في مدرسة الإسلام هو الحل، فلا بأس عليه إذن أن يقول ما يقول. ولكم كنت أتمنى أن أكون مناصرا لهذا الشعار، لكم كنت أتمنى أن أكون مناصرا لهذا الشعار أدعو إليه وأسعى بدعايته بين المسلمين، ولكن كل شعار يرفع ينبغي أن يكون صحيحا في نفسه وأن يكون مرفوعا على حقيقة صحيحة، وأن يكون آتياً في الزمان الصحيح والمكان الصحيح. ولن نناقش اليوم الشعار في نفسه، وإنما نبحث عن الحقيقة. وأنا على استعداد أن أعلن المناصرة شريطة أن يجاب عن حقيقة هذا الشعار، لأنه التبس علي فهمه عندما رجعت إلى أقوال العلماء الذين ينتمون إليه. يقول الشيخ محمود عبد الحليم في أحداث صنع التاريخ في الجزء الأول صفحة 9400 والصفحة التي تليها، وأنا أسأل: هل الحقيقة التي هي مرفوع عليها هذا الشعار هي هذه أم ليست بها؟ فإن كانت هي، فهل هذا هو الإسلام الذي هو الحل، أم أن هنالك إسلام آخر هو الحل وفيه الحل؟ ما الذي تحت الشعار ها هنا؟ يقول الشيخ الإمام المؤسس رحمة الله عليه: أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، يعني اليهود، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى القرآن عليهم، يعني على اليهود، وجعل بيننا وبينهم اتفاقا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول الشيخ المؤسس عفى الله عنه: وحينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. هذا هو الحل؟ أم أن الحل فيما ذكره الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتابه جولات في الفقهين في الجولة الثامنة صفحة 54 و100: ثم إن حركة الإخوان المسلمين نفسها أنشأها الصوفي وأخذت حقيقة التصوف وتركت سلبياته. لعل ذلك كان في بدء حياة الشيخ، ثم عدل عنه فلا حرج عليه رحمه الله رحمة واسعة. ولكن يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه التفسير السياسي للإسلام صفحة 38 و100 والتي تليها، يقول تحت عنوان الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه ونصيب التربية الروحية في تكوينه وفي تكوين حركته الكبرى، يقول: إنه كان في أول أمره كما صرح بذلك بنفسه في الطريقة الحصافية الشاذلية، وكان قد تمرس أشغالها وأفكارها وداوم عليها مدة. يقول الندوي: وكان قد زار مصر قديما، وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله. فهل حقيقة الشعار أنها صوفية صوفية، أم أن الأمر كما يقول الشيخ التلمساني رحمة الله عليه وعفوه في كتابه ذكريات لا مذكرات في الصفحة 3: إن في حياتي بعض ما لا يرضي المتشددين من الإخوان أو غيره، كالرقص الإفرنجي والموسيقى وحبي للانطلاق في حياتي بعيدا عن قيود التزمت الذي لم يأمر به دين من الأديان. أم في قوله في نفس الكتاب في الصفحة 8: تعلمت الرقص الإفرنجي في صالات عماد الدين، وكان تعليم الرقصة الواحدة في مقابل 3 جنيهات، فتعلمت الدنسيت والفوكس تروت والشارلستون والتانجو، وتعلمت العزف على العود. هذه هي الحقيقة التي يرفع فوقها الشعار: هذا هو الإسلام الذي هو الحل. أم أنه كما يقول رحمة الله عليه في نفس الكتاب في الصفحة 63 بعد 200: ولئن سألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وأخوه. هذه هي أم هي غيرها؟ أم أن الذي هو الحل هو ما قاله الشيخ القرضاوي غفر الله تبارك وتعالى له وعفى عنه في شريط مسجل بعنوان التدخين، وهي خطبة جمعة ومنشورة في مجلة الوطن الكويتية في عددها 72 بعد 1007؟ قال: أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريز، وقد سقط بيريز، وهذا مما نحمد لإسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك 94 أو 95 النسب التي نعرفها في بلادنا، 99.99%، هذا كلامه بنصه عفى الله عنه. يقول: ما هذا؟ إنها الكذب والغش والخداع. ثم يقول غفر الله تبارك وتعالى له ورده إلى الحق ردا جميلا: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. نحيي إسرائيل على ما فعله، نص كلامه في المرجع المذكور. هذا هو الحل أم ماذا يكون؟ ما هذا؟ أم قوله غفر الله له في مجلة الراية في العدد 96 بعد 106 من بعد 1004، وهو صادر بتاريخ 24 من شعبان سنة 1400 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الموافق ليناير سنة 95، يقول عفى الله عنه: جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود، ولا نرى هذا، ونحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض، ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار، وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق. هذا هو الحل، هذا هو الإسلام الذي هو الحل. لا ولاء ولا براء حتى مع الكفار الذين شهد الله تبارك وتعالى بشديد عداوتهم للإسلام والمسلمين. كم كنت أود أن أكون مناصرا، ولكن في قناة الجزيرة في اليوم الثالث من الشهر الرابع من السنة 5 بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفي برنامج الشريعة والحياة ومقدمة البرنامج خديجة بنت قنة، والضيف هو الداعية الإسلامي الكبير الدكتور يوسف القرضاوي عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له. تقول المقدمة فضيلة الشيخ، لنبدأ من قوله سبحانه وتعالى على لسان أم مريم: وليس الذكر كالأنثى، هل هذا شرع أو عرف؟ وفي أي سياق ورد؟ وهل هو بالمطلق هكذا وليس الذكر كالأنثى مطلق بغير ما قيود؟ سؤال بريء. والإجابة في الحيز وفي النطاق لا حرج عليها، ولكن انظر كيف كانت الإجابة. يقول الشيخ: عفى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسودنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. يقول: ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن علم ولكن ليس من أعلام المسلمين، ولكنه علم أعلام المسيحية، وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. هكذا يقول، غفر الله له: لقد توفي بالأمس وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحباب المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا. لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار. نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين، هذا كلامه، نحن المسلمين نحلم بمثل هذا، أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا، وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. نقدم عزاءنا في هذا الباب الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له. ربما يعني بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآس للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعض المسلمين يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العام وإخلاصه في نشر دينه. ما دينه؟ إخلاصه في نشر دينه، ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله وزار بلادا ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته. تكلم عن العز بن عبد السلام، أم نتكلم عن إمام من أئمة الأعلام؟ عمنا، وأي دين وأي نشاط وأي إخلاص؟ نمدح الذين يقتلون المسلمين وينتهكون الأعراض باسم الدين؟ أي شيء هذا؟ أي خلق؟ أي دين؟ يقول: فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل في حسناته. أي حسنات؟ مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة، فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية وأدان اليهود في ذلك. وله مواقف مثل هذه يعني تذكر فتشكر. يقول عفى الله عنه: لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح. أي صلاح؟ وخلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانتيتيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا لا شرا. ونعود إلى سؤالك يا أخت خديجة عن الآية الكريمة، أو هذه الجملة من الآية وهي جملة وليس الذكر كالأنثى. فإن كنت أتمنى وأود أن أكون مناصرا، ولكن أريد جوابا. هو الحل، ولكن ما هو؟ ما هو الذي هو الحل؟ ما هو؟ ولئن خدعهم بعض الذين يدعون السلفية ويقولون إنهم من أهل السنة والجماعة، فأوضح لهم السر، لأني حريص عليهم، محب لنجاتهم، مشفق على ضياع سعيهم. يخدعونهم لأنهم يأخذون بالموازنة هاهنا، يقولون إذا كان من الذي يقولون؟ الذين يخدعونهم ممن ينتمون إلى السلفية ويقولون نحن من أهل السنة والجماعة، يخدعونهم إما بالصمت غير المبرر، وإما بالكلام المباشر تأييدا ودعوة. لما يخدعونهم ولماذا؟ يخدعونهم لأنهم يقولون إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد فرحوا بنصر الروم وهم من أهل الكتاب على الفرس وهم من عبدة النيران، فنحن ننزل هؤلاء مع هؤلاء كما ننزل أولئك مع أولئك. هذه هي الخديعة. ومثل ذلك يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أنس رضي الله عنه قال، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس سنوات قداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولا أعني بالتافه هنا تنزيلا على أحد، فهم من أهل الخير ولا نحسب نيتهم إلا متوجهة إلى الخير، والله رب العالمين حسيبهم. فما كان لعبد أن يفتش في قلوب الخلق ولا أن ينقر عن نواياهم أو نياتهم، لأن نوايا جمع غير فصيح، ولكن ما كان لعبد أن ينقر عن نياتهم ولا عن دخائل صدور الخلق كيف تكون وماذا تكن؟ وإنما الأمر بظاهره. فنسأل الله أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن السنوات الخداعات انقلاب المقاييس فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله رب العالمين وابتعثه كان يدعو إلى الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، إذ هي أخص خصائص دين الإسلام، بل هي أخص خصائص دين الإسلام الذي أرسل الله رب العالمين به الأنبياء والرسل أجمعين، لأن الدين عند الله تبارك وتعالى الإسلام، وما أرسل الله رب العالمين رسولا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بدين الإسلام عقيدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعقيدة ليس فيها زيادة، أرسل الله رب العالمين الرسل جميعا بدين واحد من حيث الاعتقاد، وأما التشريعات فإنها كانت متفاوتات على حسب ما هنالك من الزمان والمكان والأحوال، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقر الأمر على قراره، إذ لا زيادة ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاءت الشرائع لكي تحكم الزمان والمكان في مطلقيهما، فالشريعة حاكمة على مطلق الزمان والمكان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده ولا كتاب ينزل على أحد بعد كتابه الذي جاء به. وإذا هذا هو الدين الخاتم، دين الله رب العالمين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه. ويأتي السؤال الأحمق السخيف، ما البديل؟ كأن الله تبارك وتعالى أخلى دينه من وسيلة صحيحة تؤدي إلى الغاية الصحيحة. سؤال أحمق ساذج، وفيه من خبث الطوية وسوء النية أحيانا ما فيه. وما البديل؟ أي بديل؟ إنها كلمة سهلة، والله تبارك وتعالى جعل لنا البديل في كتابه شامخا عاليا لا يدانى ولا يطار إليه على جناح ولا يسعى إليه على قدم. جعل الله تبارك وتعالى البديل في كتابه جل وعلا في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو البديل. ولا شك أن التقوى التي هي شرط للوصول إلى المخرج والنفاذ من المضيق والانعتاق من الأسر، لا شك أن التقوى تحتاج علما نافعا وعملا صالحا. ولا شك أن العلم النافع ينبغي أن يكون مقيدا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. ولا شك أن العمل الصالح ينبغي أن يكون على قدر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة الحسنة والأسوة الصالحة الحسنة المرضية من أجل أن نخرج من المضيق. ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخروج من المضيق؟ نسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، وأرسل كل نبي إلى قومه من أجل أمر جليل عظيم وأصل ثابت ومكين، فإذا ما حصل استقامت الحياة. ما هو التوحيد؟ وظل نوح عليه السلام يدعو قومه إلى هذا الأصل، فتأتي المعاندة ويدعوهم، فتأتي المنابذة ويدعوهم، فتأتي المحاربة. 1000 سنة إلا 50 عاما. ومعلوم أنه ما من أمة قبل أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت فيها الشرائع على النحو الذي هي عليه في دين الإسلام العظيم. وإذا فالشرائع التي كانت عند نوح لقومه مما آتاه الله تبارك وتعالى إياه لم تكن كمثل ما عندنا في دين الإسلام العظيم. ومع ذلك فظل نوح يدعو إلى هذا الأصل 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، كما أخبر العلي الجليل في كتابه في محكم التنزيل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نتأسى به وقال لنا ربنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون، ما الذي صنع؟ ومما لا شك فيه أن ما نعانيه وما نحن فيه لا يمكن أن يكون كمثل الجاهلية التي بعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يقول إنها كمثلها ومن يقول إن ما نحن فيه هو أعلى مما كان في الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبدد ظلماتها، من يقول؟ والقرآن بيننا، والسنة محفوظة لدينا، والأذان يرفع في ربوع ديار الإسلام، والناس يصلون ويعبدون، ولكن يحاولون ما لا يستطيعون ويدعون ما هم عليه قادرون، لأن حكم الله مطلوب منك أن تطبقه على نفسك وعلى من هو تحت ولايتك من زوجة وأهل ومال وولد، فأين التطبيق في هذا؟ ندع هذا الذي نحن عليه قادرون ونحاول ما نحن عليه غير مستطيعين، فهو قلب للأوضاع وعكس لها. وما بهذا أتى الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء به؟ دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صحة المعتقد، إلى الدينونة، دينونة العبد لله، بتسليم القلب بزمامه لله رب العالمين، بالتسليم المطلق لأمر الله جل وعلا في الكتاب والسنة، بالخضوع خضوع الأعناق بتعبيد الخلق لله في أرض الله على منهاج الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنوات عددا يدعو إلى هذا الأصل وحده، وما من شريعة هنالك قد نزلت بتفصيلاتها في معاملات ولا في عبادات على النحو، وإنما هو الالتزام بتطهير المعتقد، ولم يكن الشأن قائما على التجميع، وليكن تحت الراية من يكون، حتى ممن يمكن أن يفجر الصف من الداخل وممن هو من الطابور الخامس، لا، ما هكذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله رب العالمين. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التغيير من القلب بدءا، ولم يكن مهادنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكفر ولا للشرك ولا للفساد. والخطر اليوم والذي من أجله نتكلم ونسأل الله أن يخلص نياتنا لله وحده وأن يكون أمرنا خالصا لوجهه الكريم، الخطر أن الذين يفسدون باسم الفساد رافعين الشعار الفساد هو الحل، أمرهم سهل، لأنه كان يتوقف أحد في الحكم عليهم بالفساد، فكل من رفع شعار الفساد هو الحل وأتى بالفساد والإفساد في الأرض فعاقبته إلى دمار ونهايته بمآله إلى البوار، إذا حكم العلي الجبار إن الباطل كان زهوقا، فما كان واضحا لا لبس فيه ولا غموض يعتريه، فهذا أمره سهل لأنه إفساد بغير اسم الدين. فإذا الذي يرفع راية الفساد هو الحل أمره سهل، وأما الذي يقول الإسلام هو الحل لابد بداية أن نجيب عن الأسئلة، أي إسلام؟ ما هو؟ هذه واحدة. والأمر الثاني كيف الحل وكيف يكون؟ إن البسطاء من المسلمين عندما يسمعون هذا الشعار يتصورون أنه متى وصل أصحابه حفظهم الله تبارك وتعالى وغفر لنا ولهم وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا وجمعنا وإياهم على كلمة سواء، البسطاء من المسلمين يعتقدون لا يظنون أنه متى وصل أصحاب الشعار إلى السلطة فإن الواحد من هؤلاء البسطاء المساكين سيجد الحل السحري بالعصا السحرية إذا ما انقضى الليل الأول وأشرقت الشمس في صباح اليوم التالي، سيجد سيارة ولو متواضعة أمام قصر ولو كان قصرا غير فخم، وسيجد الخبز منفورا، وسيجد كل الكماليات التي يصبو إليها، إذ الناس لا يعانون فقرا حقيقيا وإنما يعانون من سوء التصرف في الحقيقة، والأموال موفورة ولكن تبدد في كماليات تقدم على ضروريات، فيجد المرء نفسه بعد حين محتاجا ومادا يده إلى كل من يعطي ومن يحسن. وإذا فعندما تنقضي الليلة الأولى سيطالب الناس ممن أعطوا ذاتهم بالشعار محبة في دين الإسلام العظيم، ولكن سوء الطرح وسوء التسويق جعل الإسلام في كفة والمنافع المادية في كفة، وما هكذا تكون الدعوة إلى الدين العظيم. الدين تعبير الخلق في الأرض لرب الأرض والسماوات العلى على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اليوم الأول جهاد وجلاد وتقتيل وتشريد واضطهاد ورحيل عن ملاعب الصبا ومراتع الشباب، يترك المرء حشاشة قلبه هنالك حيث الذكريات، يمر بمرير المر حتى يجوز البحر إلى هنالك حيث لا لغة تسعف ولا عادات تؤالف، وإنما هي الغربة الموحشة المظلمة الصلبة الصلبة المصمطة، ولكن كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، حقيقة الدين. ثم يأتي التشريد من بعد التشريد، ويأتي القتل والجهاد والجلاد. الإسلام هو الحل، كان كذلك عند مصعب ابن عمير وأبواه يغذوان السمن والعسل حتى يربو ربيبا ذا أنات ويصير بدينا ذا لحم وشحم، فلما دخل في الإسلام الذي هو الحل كان ماذا؟ رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى وقد تمنطق بإهاب كبش إذ لم يجد شيئا يواري به عورته، فقال لقد رأيته بين أبويه في مكة يغذوان السمن والعسل، وحب الله ورسوله أوصلاه إلى ما ترون. فالإسلام هو الحل ليخرج من الغنى إلى الفقر، ومن الأمن إلى الفزع، ومن السرور الظاهر والحضور الباهر بين أبويه وأمه وهي محبة له حديدة عليه، إلى الطيران في البلاد من أجل أن يلود بحمى وجناب ربنا العلي الأعلى، لأنه يتمسك بالأصل يفهم الإسلام تعبيدا للقلب للرب في أرض الله رب العالمين. وليكن ما يكون من فقر من ألم من ضعف من اضطهاد، وكل ذلك في المنتهى بما كسبت أيدينا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو غيروا ما بأنفسهم غير الله رب العالمين ما به. تصحيح العقيدة وهو أولى الأوليات التي ينبغي أن يلاد بها لتتميز الأمة بين الأمم، وأما أن تكون مائعة بين الأمم كما قد سمعت أتابه الله ورحمه الله وغفر الله له جزاء ما قدم من صالح الأعمال، وأنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وأخوه، وقد تعلمت الرقصات وغير ذلك، والذي بيننا وبين اليهود ليس حربا عقائدية وإنما هي حرب على أرض على طين، ما هذا؟ لا يمكن أن يكون حلا. والذي يخشى منه وبسببه وأسأل الله أن أكون صادقا أتكلم، هو أن تشوه صورة الدين في نظر المسلمين، ما هكذا تورد الإبل، وإنما نعرض الإسلام، نعرض الإسلام لا على أنه حل لمشكلة، لأنه يقوم بإزائك من يقول والديانة الفلانية هي الحل، فماذا تقول؟ ويسعى لها ساع ويؤسس لها حزبا ويكون لها تكتلا وتحت ستار الديمقراطية فليس لأحد كلام، ويدعى إليها كما ترى وهي في المنتهى يمكن أن تأتي على سدة الحكم بمن هو على غير الملة، وقد كان في نيجيريا وهي أكبر بلد إسلامي تعدادا في إفريقية، أكبر عدد للمسلمين في بلد في القارة السمراء هي نيجيريا، ونسبة من هم على دين المسيح عليه السلام نسبة لا حقيقة، والذين ينتمون يعدون 2% من مجموع السكان، والجالس على سدة الحكم هنالك من هؤلاء. كيف بالديمقراطية وبالصناديق الزجاجية؟ أي عبث، أي عبث هذا؟ وهل هذا الشعار صحيح في ذاته؟ هل هو حل؟ لم يأتي الدين ولم يأتي الإسلام كحل، حل لماذا؟ جاء الإسلام من أجل أن يعبد القلوب لله رب العالمين، أن يدين الخلق لله رب العالمين في الأرض، هو حاكم في مطلق الزمان وفي مطلق المكان. الكافر في الدولة المسلمة له حكم يشمله حكم الإسلام، وكذلك الذمي والمنافق والفاجر والعربيد والسكير، كل أولئك لهم حكم في دين الله العلي الكبير. الدين دينونة مطلقة على رقاب العباد لله رب العالمين، فلا ندخلهم من أجل تحصيل منفعة في هذه الدنيا. وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدعو الناس لكي يعطيهم المن والسلوى، ولم يدعو الناس ليأتي بالمتبطلين المتسكعين في أزقة مكة وحواريها لكي يدخلهم إلى سوق العمل من أجل أن يعملوا ويتكسروا، كلا وحاشا، بل إنه صلى الله عليه وسلم وبعد قيام الدولة كان الإسلام العظيم يعاني عند التطبيق من أمثال هذه الأمور. ولكن هنالك في أخريات مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر مرخاة، ووراءها جملة غفيرة من أهل الصفة الذين هم من فقراء المسلمين لا يملكون، والذين كان الواحد منهم لا يملك إلا إزارا لا يكاد يكون متماسكا يواري به عورته، فإذا ما أراد أن يركع أو يسجد وضع اليد عليه جامعا له حتى لا تبدو عورته أثناء سجوده أو ركوعه. وكانوا يعيشون على ما يأتي به إخوانهم من الواجدين من التمر أو البسر أو رديء التمر، وما كذلك كانوا يظنون كالذين يفعلون في هذا الزمان أن الإسلام إذا ما دخلوه جاءت الوفرة وانطلقت الأيدي في الأموال تتصرف فيها كيف يشاء. المرء إذا ما دخل منتميا من أجل تحصيل شيء، لا، بل إن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إليه يقولون أنا أتبعك في هذا الأمر على أن يكون الأمر لنا من بعدك، قال إن الأمر لله يجعله حيث يشاء، فلم يؤمنوا به وعادوا إلى ديارهم. وفي الأسواق يعرض الدعوة مجردة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والدين دين الله لا خوف عليه. لا تخافوا على الإسلام، خافوا على أنفسكم. الإسلام محفوظ محفوظ محفوظ، لن يمسه شيء ولن يدركه سوء ولن يعتدي عليه معتد أبدا ما دامت السماوات والأرض حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. الإسلام لن يحرك ولن يشوه ولن يزاد فيه ولن ينقص منه. لا تخافوا على الإسلام أيها الأحبة، فالإسلام محفوظ بحفظ الله رب العالمين، ولكن خافوا على أنفسكم، خافوا على المسلمين، فهذه مسؤوليتكم. فكونوا صحيحي المعتقد، وكونوا سائرين على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني والله لمنتظر أن أجاب على ما طرحت من الأسئلة، إذا ما جاء عرفت الشعار على أي حقيقة يرفع، وحينئذ لو كانت الإجابة على وجهها فأنا أول الناعقين بما به ينعقون وفي أول الصفوف أكون. وحاشا لله رب العالمين أن يصير النور ظلاما وأن يصير الفسيق شرباتا، حاشا لله رب العالمين، وإنما هو الحق الحقيق والأمر الصحيح، وإنما نصدر فيما نصدر عنه من محبة لإخواننا المسلمين. فإن صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. وطوبى لمن أهدى إلي عيوبي، وهذا طريق الآخرة. الخطأ فيه والزيد مؤد إلى هاوية النار وبئس القرار. والله رب العالمين جعل من صفات الناجين الفالحين أنهم يتناصحون بينهم وأنهم يتواصون بينهم، كما قال رب العالمين مقسما بالعصر في كتابه الحكيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصي بالحق مهمة وواجب جعله الله رب العالمين عند كل عالم به مدرك لأبعاده. فعلى المرء أن يكون مبلغا لإخوانه. ويشهد الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة أني ما أردت تشهيرا ولا أردت تجريحا، وإنما أردت نصيحة ونصحة. فعسى أن تقع في قلوب أحبة نحبهم في الله ونرجو لهم السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يكون جهدهم لدين الله رب العالمين في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح وعلى الحقيقة الصحيحة تحت الشعار الصحيح: اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وسدد ألسنتنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، واسلل سقيمة صدورنا، واسلل سقيمة قلوبنا، اللهم اسلل سقيمة قلوبنا، اسلل سقيمة قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا، وألف بين المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وفهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك يا كريم، نعوذ بك من زوال نعمتك، 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 وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، نعوذ بك من ساعة السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، نعوذ بك من صاحب السوء، نعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، وعضال الداء، وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، وعضال الداء، وسوء القضاء، وخيبة الرجاء، نعوذ بك من والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين ابن واصل الجميع في قبضتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطروبا ولا محروما. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، وأحسن لنا الختام يا كريم. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.